بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في الباب 66: باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال: حدثنا شعبة قال: حدثني قال سليمان الشيباني قال: سمعت الشعبية قال: أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فأمهم وصلوا خلفه. قال: قلت: من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ قال: ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. سليمان الشيباني هو أبو إسحاق الشيباني سليمان بن أبي سليمان، والشعبي كنيته أبو عمرو، وقد مر بنا الحديث. وقوله: حدثنا شعبة قال: حدثني قال سليمان الشيباني قال، هذا كأنه فيه تقديم وتأخير، إنما هي: حدثنا شعبة قال: حدثنا سليمان الشيباني. إيش عندك في الطبعة؟ طيب، نعم. وقال رحمه الله: وهذا الحديث قلنا قد تقدم وأعاده من طريق آخر عن شعبة. قال: حدثنا محمد بن الفضل قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أسود، أي شخصا أسود، ولهذا قال: رجلا أو امرأة، كان يقوم المسجد، وجاء التصريح في الرواية الأخرى بأنها امرأة. كان يقوم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ لأنه على الشك رجل أو امرأة. قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا. قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب الصلاة على القبر بعدما يدفن. قال: وهذه أيضا من المسائل المختلف فيها. قال ابن المنذر: قال: بمشروعيته الجمهور، ومنعه النخعي ومالك وأبو حنيفة، وعنهم إن دفن قبل أن يصلى عليه شرع وإلا فلا، أي في مذهبهم تفصيل في بعض روايات المذهب أن المدفون إذا صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه، وإذا لم يكن صلي عليه فتشرع الصلاة عليه. والراجح في ذلك مذهب الجمهور، جواز الصلاة على المقبور المدفون بعد دفنه لمن لم يصلي عليه ولمن حضره وإن كان قد صلى عليه. وليس معنى هذا أن يصلى عليه في المصلى ثم يصلى عليه بعد دفنه من قبل الناس أنفسهم، أو أن يصلى عليه في المسجد ثم يصلى عليه بعد دفنه من قبل من شيعه ممن صلى عليه الصلاة الأولى، فهذا محدث. وإنما المراد الصلاة على مدفون ممن لم يصلي عليه، هذا هو الأصل. فإن شهد الصلاة بعض من صلى عليه فصلى مع الناس لا حرج في ذلك لظاهر حديث ابن عباس أنهم صلوا على الميت في الليل ولم يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح وأخبروه أما هم وصلوا خلفه، والظاهر أن في من صلى خلفه بعض من كان قد صلى عليه من الليل، لأنه خاطبهم وسألهم عن سبب عدم إخباره عليه الصلاة والسلام بموت ذلك المقبور، فدل على أنه خاطب أناسا قد صلوا عليه البارحة، فصلى عليه في الصبيحة من ذلك اليوم وصفهم وأمهم، ففيه استدلال ظاهر بأنه إن شهد الصلاة بعض من كان قد صلى عليه مع من لم يصلي عليه، لا سيما إن كان الذي يصلي عليه إمام الناس، فلا بأس أن يصلوا معه. فإذا الجمهور على مشروعية الصلاة على القبر بعدما يدفن. قوله: قلت من حدثك هذا يا أبا عمرو؟ القائل هو الشيباني أبو إسحاق سليمان الشيباني، والمقول له هو الشعبي. وقد تقدم في باب الإذن بالجنازة بأتم من هذا السياق، وفيه عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس، وتكلمنا هناك على ما ورد في تسمية المقبور المذكور، ووقع في الأوسط للطبراني من طريق محمد بن الصباح الدولابي عن إسماعيل بن زكريا عن الشيباني أنه صلى عليه بعد دفنه بليلتين، وقال: إن إسماعيل يعني ابن زكريا تفرد بذلك الطبراني يقول، ورواه الدارقطني من طريق هريم ابن سفيان عن الشيباني فقال بعد موته بثلاث، ومن طريق بشر بن آدم عن أبي عاصم عن سفيان الثوري عن الشيباني فقال بعد شهر، وهذه روايات شاذة، وسياق الطرق الصحيحة يدل على أنه صلى عليه في صبيحة دفنه. قوله: في حديث أبي هريرة فاتى قبره فصلى عليه، زاد ابن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت ثم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها عليهم بصلاتي. وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثم ساق من طريق خارجة بن زيد بن ثابت أحد الفقهاء السبعة من أبناء الصحابة الفقهاء نحو هذه القصة وفيها: ثم أتى القبر فصففنا خلفه وكبر عليه أربعة. قال ابن حبان: في ترك إنكاره صلى الله عليه وسلم على من صلى معه على القبر بيان جواز ذلك لغيره، وأنه ليس من خصائصه، وتعقب بأن الذي يقع بالتبعية لا ينهض دليلا للأصالة، واستدل بخبر الباب على رد التفصيل بين من صلي عليه فلا يصلى عليه بأن القصة وردت في من صلي عليه، وأجيب بأن الخصوصية تنسحب على ذلك، الأصل عموم التشريع. ورواية إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاة عليها بصلاة عليهم. هذه الرواية تكلم عليها بعض الحفاظ، وهي في مسلم من حديث أبي رافع عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليها، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليهم. فقوله زاد بن حبان في رواية حماد بن سلمة عن ثابت، أي في هذه الرواية، هذا قصور من الحافظ رحمة الله تعالى عليه، فإن هذه الرواية من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة في مسلم، نعم، إلا أن بعض الحفاظ فيما أذكر تكلم على هذه الزيادة. إذن قرأنا حديثين، حديث ابن عباس وحديث أبي هريرة، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد دفنه، والراجح عدم الخصوصية، وحديث أبي هريرة متفق عليه، ومحمد بن الفضل شيخ البخاري هو أبو النعمان الملقب بعارم أبو محمد بن الفضل السدوسي. قال رحمه الله أيضا الإرواء، أعطونا الإرواء المجلد الثالث الإرواء في كتاب البحر المحيط الثجاج شيخنا محمد بن علي آدم الإثيوبي رحمه الله، قال اعلم أن هذا الكلام هكذا ثبت في رواية المصنف متصلا بالحديث وليس عند البخاري. قال في الفتح وإنما لم يخرج البخاري هذه الزيادة لأنها مدرجة في هذا الإسناد وهي من مراسيل ثابت، بين ذلك غير واحد. قال البيهقي يغلب على الظن أن هذه الزيادة من مراسيل ثابت كما قال أحمد بن عبده هو الضبي حافظ، أو من رواية ثابت عن أنس يعني كما رواه ابن منده، ووقع في مسند أبي داود الطيالسي عن حمد بن زيد وأبي عامر الخزاز كلاهما عن ثابت بهذه الزيادة، وزاد بعدها فقال رجل من الأنصار إن أبي أو أخي مات أو دفن فصل عليه، قال فانطلق معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. قال وقد أوضح الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي رحمه الله هذا الإدراج في كتابه الفصل للوصل المدرج في النقل، قال فقال ما حاصله في حديث أبي هريرة هذا كلام مدرج وليس منه، وهو قوله إن هذه القبور مملوءة على أهلها ظلمة وإن الله ينورها بصلاة عليها أو عليهم، كان ثابت يرسل هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسنده. بين ذلك عارم الذي هو شيخ البخاري في هذه الرواية، عارم بن الفضل، عند من هذا السؤال؟ من أوثق، عارم بن الفضل أم محمد بن الفضل؟ عارم بن الفضل هذا أم محمد بن الفضل شيخ البخاري؟ من أوثق؟ عند من؟ هو اسمه محمد ولقبه عارم. قال وعفان بن مسلم ومحمد بن عبيد بن حساب جميعا عن حماد بن زيد إلى آخر ما ذكر من تفصيل ذلك. قال حماد فأتبع ثابت هذا الحديث قال فنبئت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى قبرا وصاحبه يدفن فسأل عنه فقالوا فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها بصلاة عليها. فبين الإدراج. في رواية عفان قال ثابت عند ذاك أو في حديث آخر إن هذه القبور مملوءة إلى آخره. قال شيخنا محمد بن علي آدم رحمة الله تعالى عليه قال الجامع يعني نفسه عفى الله عنه خلاصة البحث أن هذا الحديث رواه جماعة عن حماد بن زيد عن ثابت البناني فاختلفوا على حماد ثم ذكر الاختلاف ثم قال فتبين بهذا أن الأرجح كونها مدرجة لأمور. الأول ما ذكرناه آنفا من بيان هؤلاء الحفاظ لكونها مدرجة حيث فصلوها. ثاني أن جماعة رووا الحديث ولم يذكروا الزيادة وذكرهم. ثالث صنيع البخاري في صحيحه خرجها واسقط الزيادة. الرابع أن الأئمة الحفاظ مالوا إلى ذلك منهم الخطيب البغدادي والحافظ أبو بكر البيهقي وابن حجر. والحاصل أن إدراجها هو الأشبه، ولكن المصنف رحمه الله يعني مسلما لم يرى هذه العلة قادحة فرجح رواية الوصل لكون رواتها ثقات، ولكن الذي يميل إليه القلب ما قاله الأولون فتأمله بالإنصاف، والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. فهذا هو بارك الله فيكم كلام جميل، أن الراجح في ذلك كونها مدرجة. طيب هو في الإرواء لم ينبه على هذه المسألة، إنما قال ليس عند البخاري وأبي داود وابن ماجه إن هذه القبور، الشيخ الألباني رحمه الله ذكره في كتاب الجنائز صفحة 113 بالرواية المذكورة. وقال والزيادة لمسلم في رواية، وكذا أحمد، وعند أحمد أن الزيادة من قول ثابت، وهي عند البيهقي أيضا. وقد رجح الحافظ تبعا للبيهقي أن الزيادة الرابعة مدرجة في الحديث، هذه الزيادة التي قرأناها، وأنها من مراسيل ثابت. وخالفهما ابن التركماني. ابن التركماني أحيانا يتعصب على البيهقي، لأن ابن التركماني مهمته تسليط النقد على أحكام البيهقي، فيتعسف كثيرا فيتكلف، ولهذا عقدوا محاكمة بين البيهقي وبين ابن التركماني، وظهر في تلك المحاكمة أن ابن التركماني رحمه الله عنده تعسف على البيهقي، فذهب ليس في كل شيء وإنما في أكثر من تقد، فذهب إلى أنها مسندة من رواية أبي رافع عن أبي هريرة، لأنه كذلك في صحيح مسلم، لكن قول ثابت هذا يؤيد ما ذهب إليه الأولان، ويقويه أن الحديث ورد من رواية ابن عباس وليس فيه الزيادة، خرجه البيهقي الطبراني في المعجم. نعم ثبتت هذه الزيادة أو معناها مسندة في حديث آخر، وهو حديث يزيد بن ثابت، وهو أخو زيد بن ثابت كان أكبر منه، خرجه النسائي، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما ورد البقيعة فإذا هو بقبر جديد، فسأل عنه فقالوا فلانة مولاة بني فلان، فعرفها، قال أنا أذنتموني بها؟ قالوا ماتت، كنت قائلا صائما فكرهنا أن نؤذيك، قال فلا تفعلوا، لا أعرف أن من ما مات منكم ميت ما كنت بين أظهركم إلا آذنتموني به، فإن صلاتي عليه رحمة. ثم أتى القبر فصففنا خلفه فكبر عليه أربعة. سناده صحيح على شرط مسلم. إذن رواية إن صلاتي عليه رحمة هذه الرواية ثابتة من حديث يزيد بن ثابت أخي زيد بن ثابت الأنصاري، أخرجها النسائي وابن ماجه وابن حبان والبيهقي، وإسناد الحديث على شرط مسلم. صلاتي عليه رحمة أي على من مات. وأما زي اللفظة التي فيها إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها عليهم بصلاة عليهم، فهذه مدرجة في حديث أبي هريرة في الصحيحين، أوردها مسلم في صحيحه، وبين الحفاظ الخطيب البغدادي والبيهقي وتبعهما ابن حجر بينوا أنها مدرجة من كلام ثابت. إنما الثابت رواية أخرى في حديث آخر صلاتي عليه رحمة. قال الحافظ وأشار إلى أن بعض المخالفين احتج بهذه الزيادة على أنه طيب إلى قوله واستدل واختلف، واختلف من قال بشرع الصلاة لمن لم يصل، الذي لم يصل أنها تشرع الصلاة عليه في القبر، فقيل يؤخر دفنه ليصلي عليها من كان لم يصل، وقيل يبادر بدفنها ويصلي الذي فاتته على القبر، وكذا اختلف في أمد ذلك، فعند بعضهم إلى شهر، وقيل ما لم يبلى الجسد، وقيل يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته وهو الراجح عند الشافعية، وقيل يجوز أبدا. هاتان مسألتان نختم بهما درس الليلة. المسألة الأولى: من صلي عليه وبقي أناس لم يصلوا عليه، أو كان هناك في الطريق أناس للصلاة عليه يتجمعون، أو ذهبوا ليتوضأوا في قرية بجوار المقبرة والناس في المصلى، والذين ذهبوا مجموعة نحو 20-30، فهل يصلون على الجنازة ويدفنونها وأولئك المتأخرون يصلون عليها على القبر، أم ينتظر هؤلاء ينتظرون أولئك الذين ذهبوا للوضوء مثلا؟ والجواب التفصيل: فإن كان لا يشق انتظار المصلين فانتظار من يأتي للصلاة لأجل تكثير المصلين والصلاة عليها على السنة، لأن السنة الأصل في السنة الصلاة عليها في المصلى قبل دفنها، فإن كان ذلك لا يشق على الحاضرين أن ينتظروا المتأخرين فالسنة الانتظار. وقد كان بعض الصحابة منهم ابن عباس رضي الله عنه ينتظر اجتماع الناس وأن يصلوا إلى 40 رجلا أو أكثر، فإنه صلى على جنازة بسرف فكان يقول لمولاه كريبة أو عكرمة ما أذكر الآن، قل له هل اجتمع الناس، ويسأله عن عددهم هل يعني عددهم بلغ 40 أو قرب منه، فلما أخبره بأنهم كذلك خرج وصلى عليه وقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي على جنازة 40 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا فعل الصحابة في انتظار المتأخرين حيث لا يشق الانتظار كما أشرنا إليه، ينتظرهم ليتوضأوا ليتجمعوا، ينتظرون قليلا إلى هذا الحدود النصف ساعة، وفي القرى ربما إلى ساعة حتى يجتمع الناس، لأن القرى يحصل مشقة على الناس في تجمعهم، وربما بعضهم إذا رأوا الجماعة الجنازة قد ذهبت كسلوا عن أن يتبعوها وأن يذهبوا إلى القبر ليصلوا عليها. فهنا الأولى والأقرب إلى السنة انتظارهم حتى يجتمعوا في هذه بهذا الضابط أنه لا يشق عليهم. أما إذا كان الانتظار يشق عليهم فينتظر المتأخرين ويضيع الحاضرين، فربما ضاق بعض الحاضرين وذهب فقال ما لكم صلوا على الجنازة وإلا نصلي نحن عليها ونمشي، ينتظرونها الساعة والساعتين ويقولون ولده سيصل من مكان كذا وقريبه سيأتي من مكان كذا، نعم، وليس هناك مصلحة من تأخيره إلا لأجل أن يراه ابنه أو ابنته أو نحو ذلك. فهؤلاء إذا كانوا قد جمعوا الناس في مصلى أو في مسجد فيصلون على الجنازة ثم يدفنون الجنازة، ومن تأخر بعد ذلك جاء بعد يوم أو بعض يوم أو ساعات يذهب إلى القبر ويصلي على القبر. فلعل هذا القول هو الأقرب في هذه المسألة والله أعلم. المسألة الأخيرة وهي: متى إلى أي أمد يصلى على القبر؟ فمن القبور من دفنت بالأمس، دفن أصحابها بالأمس، ومنها من له أسبوع، ومنها من له شهر، ومنها من له أكثر من ذلك. فما هو الأمد في هذا؟ ليس هناك أمد الصلاة على القبور بأمد معين، لكن الأقرب والله أعلم أنها في وقت لم يطل، في وقت ليس بطويل، فإن حديث ابن عباس فيه أنه صلى عليها في صبيحة دفنها على ما هو الأقرب. ووردت روايات بعد ليلتين، بعد ثلاث، بعد شهر، لكنها شاذة كما قال ابن حجر. وحكذا أيضا ما جاء عن جابر رضي الله عنه أنه لما نقل والده بعد ستة أشهر لم يأتي أنه صلى عليه، إنما نقله إلى قبر آخر. فالظاهر أن الصلاة على القبر تكون عن قرب، تكون عن قرب لمن أراد موافقة السنة، وليس مطلقا كما قال بعضهم إلى الأبد، فإن بعضهم يقول مطلقا إلى الأبد، يجوز لشخص أن يذهب ويصلي على جنازة الشافعي في مقبرة القرافة بمصر، صلاة الصلاة على القبر أي الأبد، فإن كان قد مات قبل 8 قرون 10 قرون هذا مقتضى هذا القول، وهذا ليس من السنة، إنما السنة الدعاء. وقال بعضهم تجوز الصلاة على القبر لمن كان ممن هو أهل لأن يصلي عليها في ذلك الوقت، يعني من كان يمكن أن يصلي عليها لكن شغل، كان غائبا، كان مسافرا، بخلاف من مات قبل وأنت ولدت أو كنت صغيرا لا تعرف الصلاة، أو ولدت بعد موته فلا يصلي على القبر، لكن لو كنت ممن يمكن أن تصلي عليه فصلي عليه ولو كان بعد سنة أو أكثر. هذا قول آخر للشافعية، وهو الراجح عندهم أنه يختص بمن كان من أهل الصلاة عليه حين موته، من ولد بعد موته لا تشرع الصلاة يصلي على قبر. وهناك من يقول إلى شهر، لكن ليس هناك دليل واضح على التحديد. في ظني أنه ورد حديث في الشهر لكن ما أذكر الآن. على كل الأظهر في هذا والله أعلم، الأقرب إلى السنة أنه يكون عن قريب، عن قريب جاءك الخبر بأن أباك مثلا أو أن بعض أقاربك توفي، دفنوه وأنت في السفر، جئت بعد أسبوع، بعد 10 أيام، بعد يومين، نعم، فوصلت، لك أن تذهب إلى المقبرة وتصلي على الميت، تقوم على قبره وتصلي عليه، والله أعلم. وأما ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى البقيع فصلى عليهم كالمودع للأحياء والأموات، فإن المقصود بالصلاة الدعاء، وليس المقصود بالصلاة التكبير 4، تكبير 4 ليس هذا بثابت، إنما المراد به أنه صلى أي دعا لهم كما كان يفعل في أكثر الليالي، يذهب إلى البقيع ويدعو لهم ويرجع إلى بيته. فالمراد بالصلاة فيها صلاته على أهل البقيع هو الدعاء لهم، والله أعلم. فعلى هذا أقرب الأقوال هو أن الصلاة على القبر تكون عن قرب، لقوله قبر منبوذ، قبر مر على قبر منبوذ، منبوذ أي دفن حديثا، أثر الدفن والحفر لا يزال عليه، والله أعلم. قوله صلى عليهم صلاة الجنازة، هذه الذي جاءت فيه الرواية دعا، يعني بمعنى أنه صلى عليهم بمعنى دعا لهم. أعطينا الرواية. لأن المراد بالصلاة على أهل البقيع المراد بها دعا لهم. هذا الحديث الذي هو شهر أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. هذا حديث أخرجه الترمذي وهو حديث ضعيف من مراسيل سعيد بن المسيب مرسل الذي فيه الشهر. أما الحديث الذي في الصلاة على أهل البقيع إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نقرأ الكلام عليه. قال النووي في شرح مسلم معناه في شرح الحديث: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات. قال معناه: خرج إلى قتلى أحد ودعا لهم دعاء مودع ثم دخل المدينة فصعد المنبر دعا لهم دعا لهم. أما صلاة الجنازة فهذا يحتاج إلى أما إنما المراد الدعاء والله أعلم. طيب، وللكلام بقية إن شاء الله في الدرس القادم، قد أخذنا وقت الدرسين. المؤذن يؤذن ونقيم الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.